قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أخي الحبيب، مما يلفت نظر القارئ لسورة الكهف أن العبد الصالح اشترط على موسى شروطا للسير والصحبة، فلما أخل بها موسى عليه السلام تم الفراق. ولا ريب أن الإنسان الذي يتلو سورة الكهف أول مرة يدهش من تصرفات ذاك العبد، فهي أفعال غير جائزة في ظاهرها، وهذا ما دفع موسى للاعتراض والإنكار. ومن ثم لا يسع المسلم إذا رأى منكرا إلا أن ينكره كائنا من كان فاعله، ولا نغتر بما لمرتكب المنكر من صيت بين الناس ومكانه، فمقياسنا هو الكتاب والسنة، فما وافقهما هو الحلال وما خالفهما فهو الحرام. أليس في عصرنا من المخالفات والبلايا ما يندى له الجبين؟ والسبب أن هناك طائفة من المربين يطالبون تلاميذهم بالأدب الذي طالب به الخضير موسى، ولكن تلاميذهم إذا رأوهم على منكر لم يعاملوهم كما عامل موسى الخضر، بل يحاولون أن يؤولوا تصرفاتهم حتى في الأمور التي ليس لها إلا وجه واحد في الشريعة. أخي الكريم، لنا في رحلة موسى مع الخضر أسوة حسنة في طلب العلم وفي عدم التعالي على أهل العلم، وعليك أنت أيها المسلم الكريم أن تسخر قوتك ومالك وجاهك وعلمك لتنفع به الخلق، فالخلق عيال الله، وأحبهم إلى الله أنفعهم لعياله. اتخذ من منصبك وسيلة لحفظ حقوق الضعاف واليتامى حتى يبلغوا أشدهم، امسح بيدك بؤس المظلومين وجفف دموع اليتامى المفجوعين، فمن نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب الآخرة.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال ألم أقل لك إنك لن تستطيع معي صبرا؟ قال إن سألتك عن شيء بعدها فلا تصاحبني، قد بلغت من لدني عذرا. فانطلقا حتى إذا أتيا أهل قرية استطعما أهلها فأبوا أن يضيفوهما فوجدا فيها جدارا يريد أن ينقض فأقامه، قال لو شئت لاتخذت عليه أجرا. قال هذا فراق بيني وبينك، سأنبئك بتأويل ما لم تستطع عليه صبرا. أما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر فأردت أن أعيبها وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غصبا. وأما الغلام فكان أبواه مؤمنين فخشينا أن يرهقهما طغيانا وكفرا، فأردنا أن يبدلهما ربهما ربهما خيرا منه زكاة وأقرب رحما. وأما الجدار فكان لغلامين يتيمين في المدينة وكان تحته كنز لهما وكان أبوهما صالحا فأراد ربك أن يبلغا أشدهما ويستخرجا كنزهما رحمة من ربك وما فعلته عن أمري ذلك تأويل ما لم تسطع عليه صبرا. ويسألونك عن ذي القرنين قل سأتلو عليكم منه ذكرا.
أنا مع الصفحة القرآنية التي بين أيدينا نجري من خلالها تطبيقاتنا العملية ونبدأ هذه الصفحة بتلاوة بعض الآيات لنطبق أحكام التجويد من خلال استخدام ألوان مصحف التجويد. قلت لك سابقا في مصحف التجويد يغن الحرف الأخضر بمقدار حركتين ويمد الحرف الأحمر وذلك بحسب تدرجات هذا اللون ويسقط الحرف الرمادي من اللفظ. وأما الراء المفخمة فلونت بالأزرق الغامق وأما الأزرق الفاتح فيرمز إلى صفة القلقلة في الحرف. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال ألم أقل لك إنك لن تستطيع معي صبرا. قال إن سألتك عن شيء بعدها فلا تصاحبني قد بلغت من لدني عذرا. فانطلقا حتى إذا أتيا أهل قرية استطعما أهلها فأبوا أن يضيفوهما فوجدا فيها جدارا يريد أن ينقض فأقامه قال لو شئت لاتخذت عليه أجرا. قال هذا فراق بيني وبينك سأنبئك بتأويل ما لم تستطع عليه صبرا.
والآن نتابع في تطبيقاتنا العملية. لاحظ كلمة فأردت لونت الدال باللون الرمادي لأنها لا تلفظ بينما شددت التاء التي بعدها والإدغام هنا يسمى إدغاما متجانسا. بعد ذلك الإدغام المتماثل في قوله تعالى وكان وراءهم ملك تدغم الميم الساكنة بالميم المتحركة فتصيران ميما مشددة لونت بالأخضر لأنها تغن بمقدار حركتين. الإدغام بغنة في قوله تعالى أن يرهقهما تدغم النون الساكنة بحرف الياء لونت النون بالرمادي لأنها لا تلفظ ولونت الياء بالأخضر لأنها تغن بمقدار حركتين. أن يرهقهما اقرأ وأما ولاحظ الميم المشددة لونت بالأخضر لأنها تغن بمقدار حركتين. والآن كلمة صالحة لاحظ هذه الألف الخنجرية التي لونت باللون الكموني إشارة إلى المد الطبيعي تمد بمقدار حركتين. لاحظ ألوان كلمة يبلغا أشدهما يبلغا لونت الياء بالأخضر لأنها تغن بمقدار حركتين ولون حرف الباء بالأزرق الفاتح إشارة إلى صفة القلقلة ولونت الألف باللون البرتقالي إشارة إلى المد المنفصل لأن الكلمة التي بعدها بدأت بهمزة.
فأراد ربك أن يبلغا أشدهما.
وأخيرا الإدغام بلا غنة في قوله تعالى
من ربك من ربك.
في الإدغام بلا غنة تسقط النون الساكنة من اللفظ، ولذلك لونت بالرمادي وتشدد الراء التي بعدها.
في نهاية لقائنا نقف وإياكم إخواني الكرام وقفات مع بلاغة ألفاظ القرآن الكريم. يقول تعالى على لسان موسى عليه السلام مخاطبا العبد الصالح: قد بلغت من لدني عذرا. تأمل أخي الكريم هذا التصوير في إعذار العبد الصالح، فلم يقل له موسى فلا تصاحبني فإني عاذرك أو أعذرك، بل سلك معه طريق المبالغة فقال: قد بلغت، أي قد وصلت إلى العذر في قطع الصحبة، وكأن العذر مكان يقصد وهو النهاية، والعبد قد قطع المسافة وسار إليها حتى بلغ النهاية وهي الإعذار بهجر موسى. ويقول تعالى: فانطلقا حتى إذا أتيا أهل قرية استطعما أهلها فأبوا أن يضيفوهما. الإيجاز من البلاغة، خير الكلام ما قل ودل، وفي ذكر الضمير ما يغني عن إعادة اللفظ، فكان حذف أهلها والاستغناء عن ذكره بالضمير أحصر، فلما قال استطعما أهلها ولم يقل أتيا أهل قرية استطعماهم. آثر القرآن إظهار لفظ أهلها دون الإتيان بضميرهم بأن يقال استطعماهم لزيادة التصريح تشنيعا بهم في لؤمهم، إذ أبوا أن يضيفوهما، وذلك لؤم لأن الضيافة كانت شائعة في الأمم من عهد إبراهيم عليه السلام، وهي من المواساة المتبعة عند الناس. ويقول تعالى على لسان العبد الصالح: أما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر فأردت أن أعيبها. انظر إلى دقة اللفظ القرآني، فالعبد يقول فأردت أن أعيبها ولم يقل فعبتها، ليدل على أن فعله وقع عن قصد وتأمل، وفي قوله أن أعيبها لطيفة أدبية، فقد أسند العيب إلى نفسه فقال أن أعيبها، وفي قصة الجدار قال فأراد ربك، فيكون قد أسند ما ظاهره الشر لنفسه فقال أن أعيبها، وأسند الخير إلى الله تعالى فقال فأراد ربك أن يبلغا أشدهما. وفي هذا تعليم للعباد الأدب مع الله جل وعلا.